على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب، نتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب بكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا، وتمتعنا وتروينا، وتمتعنا وتروينا. رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا، وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب الله، المستمعين الكرام، الآباء والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الفترة الإذاعية الخاصة بأحباب الله الصغار. نرحب بكم وندعوكم لمشاركتنا بالاستماع إلى فقراتنا الممتعة لهذه الحلقة من برنامج واحة الأحباب. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا هلا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء، مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار. صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار. صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى الغدا نظام ومنهجا للبشر بما به استقام عليه الخالق.
أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة، فأخذوا يهاجرون، وأكثرهم كان يهاجر سرا ويترك ماله وتجارته وأهله، وبعضهم كان يأخذ أهله وأولاده عند الاستطاعة. كل هؤلاء كانوا يفرون بدينهم إلى يثرب. ولقد بقي الرسول في مكة حتى أذن الله له بالهجرة بعد أن صمم الكفار على قتله.
إنما منعكم من قتله قبل هذا أنكم لا تأمنون ثأر بني هاشم من قاتله.
هو ذاك،
ولكن هذه الفكرة التي اهتدى إليها رجالنا الآن تبدد دمه.
كيف يا حنظلة؟
40 رجلا، رجل من كل قبيلة يجتمعون على قتله فيضيع دمه، حيث تحتار عشيرته ممن تأخذ الثأر.
فكرة من أجود ما يزيد به العقل المدبر.
واختار الكفار 40 شابا واجتمعوا حول بيته ليلا ليقتلوه ويتفرق دمه بين القبائل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر منهم ذكاء وفطنة. بعد أن أزمع المشركون أمرهم وبيتوا النية على القتل، أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت تلك الليلة على فراشه الذي كان يبيت عليه. أما 40 قاتلا فإنهم وعندما خيم ظلام الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي الأخضر هذا فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يردد كلمات الله عز وجل:
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
ثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد أن يذهب وهم في مكانهم ينتظرون، حتى مر بهم من لم يكن معهم فسألهم:
ماذا تنتظرون هنا؟
ننتظر محمد.
خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته.
ما هذا التراب على رأسي؟
وأنا أيضا، ما هذا التراب؟
لقد مكرتم، ولكن مكركم خاب يا معشر قريش.
خابت آمال الكفار في السعي الباغي الغدار.
خابت آمال الكفار في السعي الباغي الغدار.
مشيت منهم أبصارهم، غابت عنهم أذهانهم.
مشيت منهم أبصارهم، غابت عنهم أذهانهم.
نجى الستار المختار من جمع للقتل أغارا.
نجى الستار المختار من جمع للقتل أغارا.
مكروا لكن خاب المكر، ما غلبوا عزم القهار.
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا ذا مال، وكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال له رسول الله: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وقد تأمل أبو بكر بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصاحب، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان الصديق الصدوق والصاحب الوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يزور بيت أبي بكر كل يوم، إما بكرة وإما عشية، لا يخطئ أحد طرفي النهار، حتى إذا كان ذلك اليوم الذي أذن الله فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة. في ذلك اليوم ذهب رسول الله إلى دار أبي بكر في ساعة كان لا يأتي فيها، وبشر أبا بكر بأن الله قد أذن لرسوله بالخروج والهجرة، فتهلل وجه أبي بكر وقال: الصحبة يا رسول الله. قال له رسول الله: الصحبة. وبكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح، وكان قد أعد راحلتين لهذا الغرض، ثم استأجرا من يدلهما على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما.
يا أيها المهاجر حزنت إذ تغادر، يا أيها المهاجر حزنت إذ تغادر، تفارق الأوطان وتحمل الأشجان، تفارق الأوطان وتحمل الأشجان، تبعد عنها مكرها وأنت منها ولها، تبعد عنها مكرها وأنت منها ولها، لكنك المنتصر ومخرجك اندحر، ومخرجك اندحر.
لم يكن يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بخروجه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حيث كان رسول الله من الأمانة، بحيث لم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته.
أين اختفى محمد؟
لا أحد يعلم شيئا.
لقد سألت عبد الله بن أبي بكر فلم يعطني جوابا شافيا.
لقد مر بي عبد الله ظهر اليوم، وكان هو الذي يسألني عن محمد.
مسألة محيرة.
خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من الجهة الخلفية لبيت أبي بكر رضي الله عنه. لم يعلم بخروجهما سوى أسماء بنت أبي بكر، وهي التي كانت تتردد على المكان الذي التجأ إليه تحمل إليهما الزاد والأخبار. إن الرسول كان قد بيت نية الهجرة قبل هذا اليوم، ولمح بذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي تمنى أن يكون معه عندما يهاجر، وهكذا كان. فالأمر إذا كان بهذه الخطورة فلا يصلح للمشاركة فيه سوى أكثر الأصدقاء إخلاصا ووفاء وصدقا. خرج الصديقان من دار أبي بكر متخفيين عن أعين الفضوليين، وتوجها دون أن يلحظهما أحد إلى جبل ثور، حيث يوجد هناك الغار الذي سيختفيان فيه، فدخلا. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق.
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
ساتلايت، ترانزستور، أجهزة واختراعات، فيها العالم يتحضر وبها تنمو الحضارات. ساتلايت ساتلايت.
يا رجل اتق الله يا رجل.
ومن منا يجب أن يتقي الله؟
أنت، فأنت لم تتقن عملك.
بالعكس، لقد أتقنت عملي وقمت به على خير وجه. أعني أن الساتلايت الذي وضعته فوق سطح بيتكم قد بدأ يتلف، وأنت للآن لم تدفع أجرة تركيبه.
طبعا، كيف أدفع أجرة لإنسان يمرمرني مثل هذه المرمرة؟ هل تعتقد أنه لا شغل لي سوى إحضارك وإرجاعك؟
لا حول ولا قوة إلا بالله يا رجل، أرجوك أرجوك، أنا لا أريد شيئا منك. اذهب وأحضر أي إنسان آخر ليشغل لك الساتلايت. أنت تعرف أن الخلل ليس مني.
ماذا تقصد؟ هل تقصد أنني أتبلى عليك؟
معاذ الله يا رجل، ولكنك وأهل بيتك لا تعرفون أن الساتلايت جهاز حساس. إنه حساس جدا، أي حركة فيه يمكن أن تجعله غير قادر على استقبال البث.
ولماذا لا يتعطل سوى هذا الساتلايت الموجود فوق سطح بيتنا دون كل أجهزة الساتلايت الموجودة في الحارة؟ ها؟
لسبب واحد بسيط.
وما هو السبب؟
السبب أن أولادهم لا يعبثون مثل أولادك في جهاز الساتلايت، ولا يجعلون السطح ملعبا لكرة القدم.
هذا هو الموال اليومي الذي يغنيه جارنا أبو حسان مع الفني الذي ركب له الساتلايت منذ أكثر من شهر.
وهل تعرف الحق مع من؟
مع الفني طبعا.
لماذا؟
حين يقوم الفني بتركيب الساتلايت يقوم بتوجيه اللواقة الموجودة على سطح الصحن نحو أقمار صناعية معينة تيتلقى البث منها، وأي حركة صغيرة في هذه اللواقة أو انحراف صغير لها عن التوجيه السليم تجعل الساتلايت غير قادر على التقاط البث.
معك حق، لكن ماذا يفعل أبو حسان بالساتلايت؟
لا يفعل شيئا، ولكنه لا يترك أولاده يذهبون إلى الساحة العامة للعب، فيأخذون كرة القدم ويصعدون إلى السطح ليلعبوا كرة القدم هناك.
غريب أمر جيرانكم، يلعبون كرة القدم على السطح، ألا يعرفون أن في هذا مخاطر كبيرة؟
هذا هو رأيه، فهو لا يريد لأولاده أن يختلطوا بأصدقاء السوء.
معه حق، ولكن يجب ألا نعالج الخطأ بالخطأ، يجب ألا نعرض أولادنا للخطر كي نجنبهم أصدقاء السوء، فبإمكاننا التأكد من أصدقاء أولادنا، ولكن ليس بإمكاننا أن نتجنب الخطر لو اندفع أحدهم بقوة وسقط عن السطح.
لا أدري، هذه هي حكاية جارنا أبي حسان مع الساتلايت.
لكن ما هي حكاية الساتلايت؟
حكاية أجهزة الساتلايت تبدأ من ترانزستور.
لكن من أنت؟
أنا ترانزستور.
تقصد جهاز الراديو الصغير؟
لا لا أقصد جهاز الراديو الصغير.
ماذا تقصد إذن؟
أقصد تلك القطعة الصغيرة الموجودة في جهاز الراديو الصغير، والتي لا توجد في الراديو فقط، وإنما توجد في كل الأجهزة التي تستقبل البث، سواء كان البث إذاعيا أم تلفزيونيا.
نحن لا نعرف شيئا عن هذه القطعة.
لا يمكنكم التعرف على هذه القطعة إلا عند مشاهدتها.
ما هذا المصباح الكبير الذي يشع داخل جهاز التلفاز؟
هذا جهاز تلفاز قديم، وهذا المصباح المشع هو المصباح الإلكتروني.
وما هي وظيفة المصباح الإلكتروني داخل هذا الجهاز؟
وظيفته استقبال البث، ولكن العلماء وجدوا أن هذه المصابيح الكبيرة لاستقبال البث غير مناسبة للأجهزة الصغيرة النقالة التي يمكنها استقبال البث في كل مكان، فحاولوا صناعة الترانزستور. انظر.
ما هذا الجهاز الصغير بحجم حبة العدس؟
هذا أنا ترانزستور.
إنه مثل قدم صغير أمام مارد عملاق، إذا ما قارناه بالمصباح الإلكتروني الموجود في هذا الجهاز التلفزيوني.
أجل، ولكن ترانزستور ليس أفضل من المصباح الإلكتروني لأنه صغير الحجم فقط، وإنما لأنه يمتلك قوة التقاط أكبر أيضا.
كيف؟
هذه الأجهزة الصغيرة التي حلت محل المصابيح الكبيرة ليست سريعة العطب كما كان يحدث مع تلك المصابيح التي تتعرض للاحتراق كثيرا، كما أنها تقوم بكل الوظائف التي كانت تقوم بها تلك المصابيح وبشكل أفضل.
وما هي الوظائف التي تقوم بها هذه المصابيح؟
هذه الترانزستورات تقوي التيارات وتولد الذبذبات الكهربائية وتؤمن وظائف التنغيم والتموج والتحري.
ومما تتألف هذه الترانزستورات؟
لا يقوم بشرح هذه العملية إلا عالم مثلي.
من؟
أنا شكلي.
أنت الأستاذ
شكلي؟
بل أنا العالم شيكلي.
العالم شيكلي؟
أجل، أنا العالم وليام شيكلي، حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 نتيجة هذا الاختراع الخطير.
تقصد الترانزستور؟
أجل، الترانزستور، فقد استطعت في عام 1948 بمساعدة صديقي في العمل والتجارب وولتر براتين وجون برايدن أن نصنع أول جهاز ترانزستور في العالم، ولذلك منحت الجائزة لنا نحن الثلاثة على هذا الاختراع.
حسنا، فأنت إذن قادر على أن تشرح لنا الكيفية التي يعمل بها جهاز الترانزستور الصغير هذا؟
ليس هنا.
ليس هنا؟ إلى أين تريد أن تأخذنا؟
إلى شركة بيل تليفون في الولايات المتحدة، تتألف الترانزستورات من بلورات صغيرة من الجرمانيوم والسيليسيوم.
الجرمانيوم والسيليسيوم؟
أجل، وهما عنصران نصف موصلين.
ماذا تعني بنصف موصلين يا سيد شيكلي؟
أعني أن توصيلتهما الكهربائية أخف من توصيلة المعادن وأشد من توصيلة الأجسام العازلة.
أنا لا أفهم عليك يا سيد شيكلي، نحن نعرف أن الأجسام إما أن تكون موصلة للكهرباء وإما أن تكون عازلة للكهرباء.
باستثناء هذين العنصرين،
الجرمانيوم والسيليسيوم.
أجل،
ولماذا يتمتع هذان العنصران بهذه الخاصية دون العناصر الأخرى والأجسام الأخرى؟
لأن لهذين العنصرين من الإلكترونات الحرة أقل مما للمعادن وأكثر مما للأجسام العازلة.
عدنا إلى الأحاجي مرة أخرى.
أبدا، ليس في الأمر أحجية، وهذان العنصران إضافة إلى سلفر الرصاص الذي كان يستعمل لكشف الموجات أيام الراديو يتمتعان بخاصية أخرى هامة وليست متوفرة في العناصر الأخرى.
وما هي هذه الخاصية يا سيد شيكلي؟
هذه الخاصية هي أن الإلكترونات تنتقل فيهما باتجاه واحد دون آخر.
ماذا تقصد باتجاه واحد دون الآخر؟
أقصد أن الجسم نصف التوصيلي هو في الواقع خط ذو اتجاه واحد.
وما الفائدة من هذه الخاصية؟
فائدتها أنها توفر للتيار الناتج عن الإلكترونات حيزا.
هذا رائع، أعتقد أنني قد بدأت أفهم عليك يا سيد شيكلي.
ولكن
لا أرجوك يا سيد شيكلي، لا تعد للألغاز مرة أخرى، دعنا نفهم منك عمل ترانزستور جيدا.
وهذا هو ما جئت من أجله.
إذن لماذا لكن هذه يا سيد شيكلي؟
لأنها مفيدة جدا، استمعوا إليها جيدا.
لكن
أجل، لكن
حسنا، لكن ماذا؟
لكن هذا التيار لا يظهر في الجسم نصف التوصيلي بالصفاء التام الذي نحتاج إليه.
ما الفائدة إذن؟
هذا هو السؤال الذي طرحناه على أنفسنا ونحن نقوم بتصميم أول جهاز ترانزستور في العالم.
وماذا كانت الإجابة؟
الإجابة هي أننا إذا أردنا تيارا صافيا لا يدخل التشوش في البث الصوتي أو البصري، فلا بد من وجود ذرات من الألمنيوم أو الجيليوم أو الإنديوم.
الألمنيوم أو الجيليوم أو الإنديوم؟
أجل أيها الفتى، إضافة إلى الأرسنيك والأنتيموان.
أرجوك يا سيد شيكلي، بدأنا نضيع معك، فسر لنا كل شيء بشكل جيد.
هذه الأجسام الغريبة التي قسمناها إلى نوعين، النوع الأول ألمنيوم أو جيليوم أو إنديوم، والنوع الثاني أرسنيك أو أنتيمون. يمتاز بعضها بقلة الإلكترونات المنتقلة من القطب الإيجابي إلى القطب السلبي.
تقصد ذرات الألمنيوم والجيليوم والإنديوم؟
هذا صحيح، ويمتاز بعضها بكثرة الإلكترونات المتجهة اتجاها معاكسا، أي من القطب السلبي إلى القطب الإيجابي.
تقصد الأرسنيك والإنتيوان؟
أجل.
حسنا، وماذا فعلتم؟ هل وضعتم تلك الذرات حتى تمكنتم من إيجاد تيار تام النقاء؟
أجل، ولكن واجهتنا مشكلة عويصة.
وما هي هذه المشكلة؟
المشكلة هي أن أي جسم نصف توصيلي
لا بد له أن يحتوي على نسبة من هذه الأجزاء الغريبة معينة ومحددة بدقة بالغة.
كيف؟
يجب أن يكون معدل هذه الأجسام ذرة غريبة واحدة مقابل مليار ذرة من الجرمانيوم والسيليسيوم.
ذرة مقابل مليار ذرة؟ ما هذه المشكلة العويصة؟
لقد كانت مشكلة عويصة، لكننا استطعنا حلها، وقمنا بزرع هذه الأجسام الغريبة بانسجام في البلورة، وأصبح بإمكاننا الحصول على اتصالين متعاقبين متعاكسي الاتجاه، وبهذا توصلنا إلى هذا الاختراع الخطير.
سبحان الله،
جهاز الترانزستور عاد عليكم بفضائل كبيرة، فلولاه لما استطعتم أن تتوصلوا إلى العديد من الاختراعات الهامة، فهو لا يدخل في كل أجهزة الاستقبال اللاسلكية والتلفزيونية فحسب، وإنما يدخل في كل الحاسبات الإلكترونية وعدد كبير من الأجهزة الأخرى مثل مكبرات الصوت الدقيقة والخفيفة الخاصة بالصم والتي تعيد إليهم حاسة السمع.
أجل، لقد كان لهذا الجهاز الصغير الحجم والذي تراه بحجم حبة العدس أو أصغر قليلا أثرا كبيرا في تطور حركة الاتصالات في مختلف أنحاء العالم.
سبحان الله، في كل شيء يريد أن يقول لنا إن الأشياء الصغيرة هي التي تصنع المنجزات الكبيرة،
وإن كل شيء يبدأ بخطوة واحدة، ولكن المهم أن نبدأ.
ما الذي يضحكك يا أبي؟
أضحك على هذا السلك الصغير الذي كان والدي يضعه مثل حبل الغسيل على سطح بيتنا.
وما هي وظيفة ذلك السلك؟
وظيفته تنقية الصوت في المذياع.
سلك مثل حبل الغسيل؟
أجل، سلك مثل حبل الغسيل.
وما الذي يضحكك على ذلك السلك يا أبي؟
ما يضحكني يا ولدي أن هذا السلك البدائي الذي يشبه حبل الغسيل قد تحول إلى ساتلايت على سطح بيتنا.
تعني أن المهمة التي كان يقوم بها ذلك السلك المعدني هي نفس المهمة التي يقوم بها جهاز الساتلايت يا أبي؟
إنه نفس المبدأ، ولكن ليس نفس المهمة.
وكيف؟
كان ذلك السلك يساعدنا على التقاط وتنقية الموجات الإذاعية التي ترسلها محطات البث الإذاعية، أما الساتلايت فهو يقوم بالتقاط الموجات التلفزيونية بطريقة أكثر تعقيدا.
لم أفهم.
دعني أشرح لك كل شيء من كتاب أحضرته أمس من المكتبة. هذا هو استوديو البث، وهذا هو المذيع الذي يجلس أمام الكاميرا.
وما هذه الصحون التي تشبه الساتلايت الموجود على سطح بيتنا؟
هذه الصحون هي محطات البث.
وماذا تفعل هذه المحطات يا أبي؟
تقوم بنقل الصورة من الاستوديو إلى أحد الأقمار الصناعية الكثيرة الموجودة في الفضاء.
وماذا يوجد في تلك الأقمار؟
فيها أجهزة استقبال للبث التلفزيوني، حيث تقوم بدورها باستقبال البث، ومن ثم تعيد بثه مرة أخرى إلى الأرض
عن طريق الساتلايت.
أجل، عن طريق أجهزة الاستقبال التي نسميها الساتلايت، والتي تقوم بالتقاط الإشارات التي ترسلها الأقمار الصناعية وتحولها بدورها إلى موجات كهرومغناطيسية تدخل إلى أجهزة التلفاز الموجودة في البيت وتتحول إلى صور متحركة وأصوات على أجهزة التلفزيون.
أرني الكتاب يا سامر. يا إلهي، إنه تخطيط مفصل لطريقة البث التلفزيوني منذ خروج الصورة من الاستديو حتى دخولها إلى بيوتنا.
انظر، هذه سارية البث الأرضي، وهذا هو طبق المحطة الأرضية الذي يرسل البث، وهذه هي الإشارات التي تصعد إلى القمر الصناعي، وها هو القمر الصناعي يرسل الإشارات إلى جهاز ساتلايت، وها هي الصورة تنطبع على جهاز التلفاز الموجود في البيت.
دعني أقرأ هذه المعلومة الموجودة في هذا الكتاب.
تفضل.
منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين والأقمار الصناعية ترسل إشارات التلفزيون إلى بيوتنا، وهذا ما يدعى بالبث المباشر بواسطة القمر الصناعي. كانت هناك مشكلتان في البداية، حيث كان على الإشارات أن تغطي منطقة واسعة جدا ليستلمها الكثير من الناس، وأن تكون قوية لكي لا تتطلب سوى طبقا صغيرا ورخيص، بالإضافة إلى مفسر الشفرات الذي يلحق بطقم التلفزيون. ماذا يعني بمفسر الشفرات؟
الريسيفر الموصول بالدش من جهة وبجهاز التلفاز من جهة ثانية.
لهذا كان فني تركيب الستلايت على حق حين طلب من جاركم ألا يعبث بالستلايت.
وكان العالم شكلي على حق حين قال لنا إن اختراع الترانزستور كانت له أهمية كبيرة في تطوير عالم الاتصالات التي قادتنا إلى الستلايت، وربما تقودنا إلى إنجازات أكبر في المستقبل.
في نهاية هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن الستلايت، يسعدنا أن ننتقل بكم في الحلقة القادمة إلى ما هو أعجب.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
ستلايت، ترانزستور، أجهزة واختراعات فيها العالم يتحضر وبها تنمو الحضارات. ساتلايت، ساتلايت.
أحبتي في الله، يا أحباب الله، أستودعكم الله، وإلى أن نلتقي لكم مني التحية. أنا أخوكم عبد الرحمن علاء الدين علاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.